بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
ألم يكن لكم كفوا من أحد؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استطاع بذل عليه الحج لم يجب عليه الصرف من ماله إلى أن يكون مصارف حجه من المال الذي استطاع به، بل يجوز أن تكون نفقته على غيره فيكون بيتا عند أوقات، ولا يجوز ذلك بصحة حديث. وكذلك إذا حج متسكعا فليقنع بأقل ما يمكن في استمرار الحياة وفي معاشه، فيكون حجه حج تسكعين، ولا يصرف شيئا من المال إلا القليل. كل ذلك لا يضر، لأنه لا دليل على وجوب صرف المال، وإنما الدليل دل على وجوب الإتيان بأعمال الحج بعد فرض أنه مستطيع، سواء صرف من ماله أم لم يصرف من ماله. بل لو فرضنا أن مصائبه من مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، فرضنا أن كل ذلك كان غصبا وكان من المال الحرام، إذن لا يضر بصحة حجه. هذا أمر آخر يرتكب محرما فيصرف من المال الحرام. يسرق البين في ذن موت يمضي إلى الحج يسرق فيأكل من المال المسروق. نعم، لو فرضنا استثنى قدس الله نفسه أن ثوب إحرامه أو أن ثوبه في التراب أو في السعي كان مغصوبا لم يتحجر، لذلك لأنه من أعمال الحج ولا يكون الحرام مستعفى من الواجب. وكذلك إذا كان ثمن الهدي من المغصوب. هذا الذي أبدله قدس الله نفسه حكم على القاعدة لا بأس به وصحيح، إلا أن استثناءه لثوبه إحرام وكذلك لثوبه حال السعي هذا لا يمكن المصادقة عليه، فإن لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا رد له الإحرام. ويصرف قدس الله نفسه على ما أذكر، فإن كان لم أراجع هذا اليوم يصرف بأنه لا يعتبر في صحة الإحرام لبس الثوبين، فلو أحرم وهو آرم صح إحرامه. لبس ثوب الإحرام واجب آخر لا أنه معتبر في الإحرام، فإذا لم يكن لبس الثوبين شرطا في الإحرام فلا يكون مغصوبا. لو فرضنا أن إحرامه مغصوب فيكون حاله حال العاري، لأن هذا الثوب لبس هذا الثوب لا يكون مناقا للمالي، فهو بحكم العاري شرعا. فإذا قلنا إن إحرام العاري لا بأس به، يعني لا بأس به من جهة الإحرام، غاية الأمر أنه ترك واجبا في الحج نزيل الكفارات، فليس هذا من أعمال العهد. إذن هذا الاستثناء لا يقع في محله. نعم في التراف الأمر كما ذكره، لأن التراف مشروط بأن يكون مع الثوب متسترا، ولا يجوز التراف عاريا كما كان متعارفا في زمان الجاهلية، فكانوا يطوفون وهم عراة. فإذا فرضنا أن لبس الثوب حرام وهو في حكم الأدم، فهذا هو حال التراف عاريا فيحكم بصحة توافه. وكذلك السعي الظاهر أنه غير مشروط بلبس لباس الإحرام، وأن يكون السعي مع لباس الإحرام. لبس لباس لبس ثوب الإحرام كما ذكر الله واجب مستقل، ولا يعتبر في السعي ذلك. فلو فرضنا أن ثوبه حال السعي مغصوب، أيضاً لا يخل بصحة ثوبه. نعم ممكن أن يقال كما قيل إن الحركات الخارجية التي تصدر من المكلف حال السعي بما أن هذه الحركة ملازمة لحركة الثوب وللتصرف في الثوب، فتكون هذه الحركة وهذا السير تكون محرمة ومبذوذا للمولى، نظير ما قيل في الصلاة بالنسبة إلى غير الساتر، حيث إن الحركات الثلاثية من الوقوع والسجود والقيام والقعود كل حركة في الصلاة ملازم للتحريك المرسوم، وهذا محرم ولا يكون مصداقا للواجب. فتقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة مفصلا. وكل إن الصادر من المكلف فعلان لا فعل واحد، حركة بدنه وحركة ثوبه وهما في الخارج متقارنان. كون أحدهما محرما لا يوجب أن لا يكون الآخر مصداقا للواجب. الذي هو واجب إنما هو حركة البدن وسير البدن بين المبدأ والمنتهى بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب. فلو فرضنا أنه ملازم خارجا لتحريك مغصوب حتى إذا لم يكن لباسا، فرضنا أن شيئا من المغصوب عنده ومعه كخاتم مثلا أو غير خاتم غير الملبوس نفرزه، يعني عند المحمول عنده محمول مغصوب فيتحرك خارجا ويتحرك المغصوب أيضا، لا يزد هذا بالواجب. يعني ليس هنا اتحاد، ليس الواجب مصداقا للمحرم، حتى من قال إن الواجب لا يقع مصداقا للمحرم. وقد تبدأ الكلام في ذلك مفصلا في باب الصلاة. وأما بالنسبة إلى ثمن الهدي، فلو فرضنا أن الهدي اشتري بثمن مغصوب فمعناه أن الهدي لم يندثر إليه، وهو في ملك المالك المعاملة الفضولية، وليس هو ملكا للمالك المعاملة الفاسدة، فهو في الحقيقة لم يأتي بالهدي، لأن تسلبه في هذا المال وذبحه لهذه الشهر ذبح محرم، تصرف في مال الغير بغير إذنه فهو تارك للهدي متعمدا. ومن ترك الهدي متعمدا الظاهر بطلان هديه كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وأما لو فرضنا أنه أدلى ثمنه من المال المغصوب كما هو الغالب خارجا، لكن بالخارج في شراء الهدي وفي غير الهدي من الأموال لا الأكثرية أنها لا تشترى بعين المال وبعين الثمن، يتعامل مع البائع فيشتريه بعشرة دنانير بعشرين دينارا، ثم بعد ذلك يأخذه ويسلم المال. فتسليم المال وفاء بالمعاملة، لا أن المعاملة تتهقب بهذا التسجيل، فأني فقد انتقلت الشاة إلى المشتري باعتبار أنه اشترى بما في ذمته لا بعين خارجية وبثمن مخصوص، غايته أنه أداه من الثمن المخصوص، وهذا الأداء كلا أداء يبقى مشغول الذمة إلى البايع بالنسبة إلى البايع، وكذلك يبقى ضامنا لمن له المال، ولكن المعاملة صحيحة ولا يجر هذا بصحة هديه، يعني ليس بتارك للهادي باعتبار أن الهدي ملكه فذبها ما هو ملكه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في الهاد الاستطاعة البدنية، مجرد أنه يملك مقدارا من المال الذي يفي بمصارف الهاد لا يكفي هذا في الوجوب في وجوب الهج عليه، فلو كان مريضا لا يتمكن من الركوب على الدابة، بل لا يتمكن من الركوب على المهمل أو على الكنيسة، لا يجب عليه أن يهج، وذلك ما تقدم من الروايات المفسرة للاستطاعة أن الاستطاعة بحسب ما يستفاد من تلك الروايات أن يكون واجدا للمال وأن يكون عنده ما يهج به مع صحة بدنه وتمكنه من أداء وظيفة الهج وأعمال الهج. فمن لا يتمكن من السعي ومن الذهاب إلى الهج لا يجب عليه ذلك. الهج قد نسأل الله نفسه بذلك ما إذا كان متمكنا من ركوب المهمل على الكنيسة وهو أرمه من المهمل، لأن الكنيسة أكثر ويمكن أن ينام فيه من ينام في الكنيسة. متمكن من ذلك ولكن ليس عنده مال يفي بأجرة ذلك، لأن أجرة الكنيسة طبعا أكثر من أجرة ركوب الدابة، فهو مريض لا يتمكن من الركوب ولكن يتمكن من أن يركب الكنيسة، إلا أنه ليس عنده هذا المقدار من المال. هذا إذن لا يجب عليه الهج لعدم تمكنه من الهج باعتبار أنه مريض، والآخر القسم الآخر وهو ركوب الكنيسة ليس عنده مال يفي بذلك. وكذلك إذا كان مريضا يحتاج إلى خادم في أعماله وحركاته، يحتاج إلى خادم يدير أموره ويلتزم بشؤونه وليس عنده هذا المقدار من المال، أيضا لا يجب عليه الهج، إلا أن الإشكال في أن عدم وجوب الهج عليه حينئذ هل هو من جهة عدم الاستطاعة المالية أو من جهة عدم الاستطاعة البدنية. أما من بالنسبة إلى عدم وجوب الهج فليس هنا أي ثمرة عملية، لا يجب عليه الهج أي ما فرض، سواء قلنا إن عدم وجوب الهج لأجل أنه مريض لا يتمكن من الركوب فلا يجب عليه الهج، أو أنه لا يتمكن من المال الذي يفي بهجه باعتبار أنه محتاج إلى خادم أو إلى ركوب كنيسة وليس عنده هذا المقدار من المال. فبالنسبة إلى وجوب الهج ليست هنا أي ثمرة عملية، لا يجب عليه الهج إلا أن الثمرة تظهر من جهة وجوب الاستنابة، فإن من ليس عنده مال يفي بهجه لا يجب عليه أن يستنيب غيره ليهج غير مستطيع، فأما من كان مستطيعا ولكنه معذور يعني معزول من جهة من الجهات من قبل الله تبارك وتعالى، أو كان له قريب ما لن يعزله الله فيه، أو كان له أمر قريب ذلك من مرض أو لهرم شيخوخة شيخ وهرم لا يتمكن من الحج، مأمول بالكنابة إذا كان عنده مال يكفي بالحج، الثمرة تظهر من هذه الجهة. فإن قلنا لأن هذا الشخص وهذا الرجل لا يجب عليه الحج من جهة مرضه، فهو داخل في إهمال المريض، وأنه لا يتمكن من الحج لأنه لا يتمكن من الركوب، وليس عنده مال يكفي بقدرة المهمل على الكنيسة، فيجب عليه الاستنابة. وإن قلنا بأنه فاقد للإستاءة المالية لا يجب عليه الاستنابة، والظاهر أنه داخل في القسم الأول، لأن الواجب إنما هو الطبيعي الهدى لا خصوص فرد دون فرد. فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الطبيعي. لو كنا نحن والآية المباركة فقط لقلنا بالوجوب حتى ماشية، إذا فرضنا أنه يتمكن من المشي يجب عليه أن يهرج ولو ماشيا لأنه مستطيع ومتمكن، إلا أن الروايات دلت على عدم وجوب الحج ماشيا، بل لا بد من وجود زاد وراحلة أن يركب. فإذا كان هذا الطبيعي هو الواجب، إذا على الناس حج البيت من كان عنده زاد وراحلة يكفيه لطبيعي الحج، هذا الرجل عنده زاد وراحلة يكفيه لطبيعي الحج راكبا لا خصوص المحمل أو الكنيسة أو الطائرة أو غير ذلك مما يكون أو القادم، هذه خصوصيات زائلة. فهو متمكن من طبيعي الحج بحسب المال، ولكن غير متمكن من جهة البدن لأنه مريض وغير قادر على الركوب، فيدخل تحت قوله عليه السلام أو شيء يعذره الله فيه عدم مزيه إلى الحج، إنما هو لمرض في بدنه لا يتمكن من ركوب الدابة. أفرض لوجع في الرجل أو لوجع في الظهر أو غير ذلك من المرض، ولا بد من المحمل على الكنيسة وليس عنده مال، فيدخل في القسم الأول، والظاهر أنه يجب عليه الاستنابة حينئذ لأنه غير متمكن من المباشرة ولكن متمكن من التسبيح.